الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ما زال الكلام حول روايات الطائفة الأولى، وذكرنا أنها خمس روايات، تعرضنا للرواية الأولى منها. وأما الرواية الثانية فهي مرسلة ابن أبي عمير، ويرويها ثقة الإسلام الكليني على الله مقامه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وقول الزور الغناء. والكلام في دلالة الرواية هو عين الكلام في سابقتها حرفا بحرفا، وإنما الكلام في سندها، إذ أن سندها معلول بالإرسال، فإن ابن أبي عمير يرويها عن بعض أصحابه. ولكن هذه المشكلة، مشكلة الإرسال، يمكن أن تعالج بإحدى معالجتين. المعالجة الأولى أن مراسيل ابن أبي عمير مسانيد، باعتبار أن ابن أبي عمير ممن ثبت في حقه مع شخصين آخرين أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا أرسل يعلم بأن من أرسل عنه من الثقات وإن لم يسمه، إذ أن ابن أبي عمير كما هو في الحادثة المعروفة بعد أن اعتقل أتلفت جميع كتبه، أو أتلفت أخته جميع كتبه خوفا عليه، فصار يحدث عن ظهر قلبه بالأسانيد والروايات. ونظرا لذلك فإن بعض الوثائق في الأسانيد كان قد ذهب عن ذهنه الشريف، إلا أننا من خلال الكبرى الكلية نحرز أن هذه الوثائق من الثقات، لأنه لا يروي إلا عن ثقتين. هذا هو الوجه العام لمعالجة مراسيل ابن أبي عمير. الوجه الثاني وجه خاص يمكن أن تعالج به هذه الرواية، وهو أن هذه الرواية قد نقلت في مصدر آخر بنفس السند، وقد سمي الواسطة فيه فالرواية غير مرسلة. والرواية نقلها نفس علي بن إبراهيم، هنا في الكافي ينقلها عن علي بن إبراهيم، الرواية ينقلها نفس علي بن إبراهيم في تفسيره، حيث قال: فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية هي نفسها والسند هو نفسه، إنما الفارق في رواية الكافي قال عن بعض أصحابه، في رواية تفسير علي بن إبراهيم قال عن هشام. وهشام الذي يروي عنه ابن أبي عمير مشترك بين ثلاثة: هشام بن سالم، وهشام بن الحكم، وهشام بن المثنى الكوفي، وكلهم ثقات، فالرواية موثقة لا كلام في سندها. إذن فالرواية سندا تامة ودلالة أيضا تامة، فيمكن أن يستدل بها على حرمة الغناء. الرواية الثالثة موثقة أبي بصير، ورواها أيضا ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه بقوله: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبله عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال: الغناء. وهذه الرواية أيضا من حيث الدلالة هي نفسها الرواية المتقدمة مع سابقتها بلا فرق، وإنما الكلام في سند الرواية. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد عبر عن هذه الرواية بالموثقة، وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ دام ظله، وعبر عن هذا الخبر في شرحه للمكاسب بالموثق. ولكن هذا التوصيف للرواية لا يخلو عن تأمل، ووجه التأمل ليس راجعا لسهل بن زياد كما يتوهم، إذ أن سهل بن زياد كما هو مبنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الذي صرح به في عدة من كتبه الفقهية ككتاب الصلاة بأن الأمر في سهل سهل، فسهل عند الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لا شائبة تشوبه، لذلك طبقا لمبانيه لا يمكننا أن نناقش في الرواية من ناحيته، وإنما الإشكال في الرواية من ناحية وقوع يحيى بن المبارك في سندها، فإنه مجهول لم يرد فيه مدح ولا توثيق ولا تضعيف، وبالتالي فإن الرواية من ناحيته لجهالته مشكلة سندا. ولكن هنالك محاولتان لأجل معالجة هذه المشكلة في سند الرواية. المحاولة الأولى ما بنى عليها سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مباني تكملة المنهاج، وإن كان في عدة من كتبه الفقهية قد ناقش في الروايات في أسانيدها من ناحية يحيى بن عبد بن المبارك، ناقش في الروايات من ناحية جهالته، ولكنه في مباني تكملة المنهاج الذي خطه بقلمه الشريفة قد صرح بوثاقته والوجه في وثاقته أنه من رواة تفسير القمي ومبناه قدس الله نفسه الزكية، أن جميع من روى عنهم علي بن إبراهيم في تفسيره بالواسطة أو بغير الواسطة فهم ثقات. فعلى ذلك لنا أن نتمسك بهذا التوثيق العام لإثبات وثاقة يحيى بن المبارك، وتكون الرواية تامة السند، إلا أن هذا المبنى غير تام. من هذا المبنى الذي بنى عليه قدس الله نفسه غير تام من بحسب التحقيق، ولعلنا نتعرض إليه إن شاء الله تعالى في محله. فهذا الوجه لا يخلو عن إشكاله، الوجه الآخر ما ذكره بعض المعاصرين من الرجاليين، وهو الشيخ غلام رضا عرفانيان قدس الله نفسه في كتابه مشائخ الثقات، من توثيق يحيى بن المبارك اعتمادا على كونه من مشائخ الحسن بن محمود قدس الله نفسه، إذ أن الحسن بن محبوب هو أحد أصحاب الإجماع الذين ورد في حقهم بأن الطائفة قد اتفقت وأجمعت على تصحيح ما صح عنهم. فنظرا لكون الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع وهو يروي عن يحيى بن المبارك، فإن يحيى بن المبارك يكون ماذا؟ يكون ثقتان. ولكن هذه المحاولة أيضا بحسب النظر القاصر ليست بتامة، وذلك أولا وثانيا. أما أولا فلأن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع هذا لا نناقش فيه، إلا أننا نناقش في معنى كونه من أصحاب الإجماع. فإن بعض الرجاليين قد فهم من عبارة الكشفي أعلى الله مقام في العدة في الرجال، قد فهم من عبارة الكشي أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما صح عن هؤلاء، فهم من ذلك أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، ولذلك فكل ما صح عنهم فإن الطائفة مجمعة على تصحيحه. فإذا صح السند إلى ابن محبوب فلا حاجة لنا أن ننظر إلى السند بعد ماذا؟ بعد ابن محبوب، بل هو صحيح قطعا إذا الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما صح عنه، وهذا مما صح عنه. إذن فمن جاء بعده في السلسلة في سلسلة السند فالطائفة مجمعة على تصحيحه، أي أن الرواة الذين يروي عنهم ابن محبوب إلى المعصوم كلهم ماذا؟ ثقات. ولكن هذا الفهم محل منع، إذ أن هذه العبارة أقصى ما تدل عليه تدل على أن هؤلاء إذا رووا رواية فإنهم ماذا؟ يحرزون صدورها عن المعصوم. أما أنهم يحرزون صدورها لأجل وثاقة الرواة، أو أنهم يحرزون صدورها لأجل قرائن اعتمدوا عليها، هذا محتمل، وبالتالي فلا سبيل لتوثيق الرواة الواقع بين أصحاب الإجماع وبين المعصوم عليه السلام، لا سبيل لذلك. ومن هنا فإننا نرى بأن من يروي عنهم الحسن بن محبوب قدس الله نفسه لا سبيل لإثبات وثاقتهم بمجرد روايته عنهم، لاحتمال أنه قد وثق بالخبر الصادر عنهم للقرائن التي تحف بالخبر لا لأجل وثاقة رواته. هذا أول. وثانيا لو سلمنا بهذه الكبرى لو سلمنا بهذه بني هذا أولا وثانيا عفوا بني هذه الكبرى لو سلمنا بها على ضوء المعنى الذي ذكرناه لا على ضوء المعنى الذي ذكره بعض الرجاليين فإنها لا تفيدنا في المقام شيئا. لماذا؟ لأن الرواية التي نحن بصدد البحث عنها لم يرويها الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك، وإنما رواها سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك. فحتى لو سلمنا بتلك الكبرى ونسلم بالمعنى الذي ذكرنا لا بالمعنى الآخر الذي ذكره بعض الرجاليين، إلا أنه لا يجدينا في المقام شيئا لما ذكرنا. وثالثا هذا ثاني وثالثا
بالمعنى الذي ذكره بعض الرجاليين
نعم
بالمعنى الذي ذكرناه
بالمعنى الذي ذكرنا بالمعنى الذي ذكره بعض الرجاليين منعناه. ثم نقول بناء على المعنى الذي ذكرناه هل تفيد هذه الكبرى هنا في المقام؟ نقول لا تفيد لأن صغراها غير محقق، إذ روايتنا التي نحن بصدد البحث عنها ليست من مرويات الحسن بن محمد. وثالثا ما ذكره الشيخ عرفانيان قدس الله نفسه من أن الحسن بن محبوب يروي عن يحيى بن المبارك محل منع، محل منع. فحتى لو سلمنا بالكبرى الكلية بناء على المعنى الذي ذكره الرجاليون أو بعض الرجاليين، هذه الثالثة هنا نقول بناء على التسليم بما ذكره بعض الرجالين في تفسير الكبرى إلا أن صغراها غير محققة. لماذا؟ لأن الشيخ عرفانيان قدس الله نفسه قد اعتمد على رواية رواها الشيخ طوسي على الله مقامه في التهذيب كما رواها أيضا في الاستبصار بسنده عن هارون عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك. فأثبت من خلال هذه الرواية الشيخ عرفانيان أن الحسن بن محبوب يروي عن يحيى بن المبارك، ولكننا نقول هذا محل منع، إذ أن طبقة الحسن بن محبوب تمنع من كونه راويا عن يحيى بن المبارك. لماذا؟ لأن يحيى بن المبارك من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، بينما الحسن بن محبوب من أصحاب الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وعاصر الرضا، فهو متقدم عليه وأقدم منه من حيث الطبقة، وهذا يمنع من روايته عنه. ولذا فإننا نحتمل وقوع التضحيف في سند الرواية، فسند الرواية وإن ورد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك إلا أن الظاهر هو أنه عن هارون بن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك، فإن الحسن بن محبوب له ولد من الرواة اسمه هارون وله روايات عدة، ومن حيث الطبقة يناسبه أن يروي عن يحيى بن المبارك بخلاف أبيه. ولذا فإننا نقول بوقوع التصحيف في سند الرواية، ونظرا لوقوع التصحيف لا يثبت عندنا أن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك وأنه من مشائخه حتى يتمسك بالكبرى الكلية في المقام. فالمحاولتان اللتان أريد بهما توثيق سند هذه الرواية غير تامتين، والأظهر أن سندها يصعب توثيقه. والعجب من سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف أنه في موضعين من فقه الصادق قد صرح بضعف يحيى بن المبارك، وقد صرح بضعف يحيى بن المبارك في موضعين الشق الصادر، فكيف حكم بوثاقة هذه الرواية بتوثيق هذه الرواية في المقام، والحال أن يحيى بن المبارك الذي قد حكم بضعفه واقع في سندها، فالرواية غير تامة. الرواية الرابعة رواية عبد الأعلى، ويرويها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في معاني الأخبار بقوله: حدثنا المظفر بن جعفر المظفر العلوي رحمه الله، رحمه الله هي من مقول الشيخ، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه قال: حدثنا الحسين بن إشكيب قال: حدثنا محمد بن السري عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن عبد الأعلى قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا، إلى آخر الآية، قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغنى. والدلالة هي الدلالة، إلا أن سند الرواية مما يصعب توثيقه لوقوع عدة من المجاهيل فيه كمحمد بن السري، فالرواية من حيث السند مشكلة. الرواية الخامسة حسنة هشام، وحسنة هشام هي المحكية في تفسير القمي التي ذكرناها قبل قليل في معالجة سند الرواية الثانية، إذ قلنا بأن الرواية الثانية التي وقع الإرسال فيها عن ابن أبي عمير قد رواها علي بن إبراهيم ماذا؟ عن هشام بسنده عن هشام، يعني مرورا بأبيه مرورا بابن أبي عمير عن هشام، وهي بحسب السند حسنة، وهي بحسب السند حسنة، نظرا إلى أن هشام إلى أن إبراهيم بن هاشم ماذا؟ إمامي ممدوح، يعني لم ينص على توثيقه، فيعبر عن الرواية حينئذ بماذا؟ بالحسنة. إلا أن الكلام ها هنا يقع في أن هذه الرواية إنما هي واردة في تفسير القمي، وهل أن تفسير القمي معتبر أو ليس بمعتبر؟ هذا مبحث غير المبحث الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو تمامية التوثيق العام لتفسير القمي، ذاك بحث آخر على فرض عدم تمامية التوثيق العام، سنهون لقائل أن يقول بأن عبارة علي بن إبراهيم في توثيقه بناء على ثبوت النسبة له لا تفيد توثيقه، إلا أن هذا لا يخل باعتبار كتابه، فإذا وردتنا رواية في كتابه معتبرة فلنا أن نأخذ بهذه الرواية، إلا أنها هنا ينبغي الالتفات إلى أن ما وصلنا الآن من تفسير يعبر عنه بتفسير القمي هو في الحقيقة مجموعة تفاسير، كما التفت إلى ذلك المحقق أغا بزرق الطهراني قدس الله نفسه، فإن أول من تنبه إلى أن تفسير القمي متكون من مجموعة تفاسير وليس من تفسير القمي وتفسير أبي الجارود كما نسب له صاحب الكليات وتبعه بعض من كتب حول تفسير القمي، بل الشيخ آغا بزر قد تنبه إلى أن الكتاب مكون من عدة تفاسير، كما لا يخفى على من تأمل في عبارته التي ذكرها في الذريعة. وعلى ذلك فهذا التفسير الواصل لنا ليس هو تفسير علي بن إبراهيم، ولكنه مجموعة تفاسير، وإن كان هنالك خلاف في من جمعها، فهل الذي جمعها هو الفضل بن العباس كما يرى ذلك آغا بزر، أو أن الذي جمع هذه المجموعة هو علي بن حاتم القزويني كما يرى ذلك السيد الزنجاني حفظه الله تعالى، أو غير ذلك كما ذهب إلى ذلك آخرون المهم أن هذا التفسير هنالك شواهد عدة على أنه لا يختص بعلي بن إبراهيم وحده. وبالتالي فإذا وردتنا رواية فيه، فإن استطعنا أن نميز أنها من تفسير علي بن إبراهيم فلنا أن نأخذ بها إذا كان السند تاما، وإلا فلا. ومن طرق تمييز روايات علي بن إبراهيم ما ورد في هذا التفسير الواصل عنه عن أبيه، فكل ما جاء بهذا السند عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعلم أنه من روايات التفسير كالرواية التي نحن بصددها، وبما أن سنده إليها تام فالرواية محكومة بالصحة وفي ذلك كفاية. فتحصل عندنا إلى هاهنا بأن الروايات الخمس التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية منها ثلاث روايات معتبرة، وهي الأولى والثانية، ومنها روايتان والثالثة عفوا ومنها روايتان ضعيفتان، وهي رواية أبي بصير التي عبر عنها بالموثقة، ورواية معاني أخبار رواية عبد الأعلى. هذا ما يتعلق بالطائفة الأولى. بعد أعتذر عنه، والحمد لله رب العالمين.